ശ്രമിക്ക. قد روى مثل قول عثمان روى لما أحمد ايه ثم قال ابو عمر. طيب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول القائل، لو قال القائل: ما الفرق بينما كنتم عليه من استماعكم للبث المباشر وحضوركم للمسجد؟ العلم حاصل، العلم حاصل هنا وهناك، وهذا لا ينبغي أن يكون محل ضيق لصدر من كان يستمع خلال الأشهر الماضية عبر البث المباشر ويحضر معنا من طريق الجهاز الذي هو نعمة عظيمة من نعم الله علينا، نشكره عليه سبحانه، وهو أن الذي يمنع بغير اختيار له من عمل صالح كصلاة الجماعة والحج وحضور الدروس وهو مريد عازم يحسب أجره كأنه حضر، فأيامكم تلك التي غبتم فيها في البيوت تراكم كأن أشباحكم هنا حقيقة، كما يدل عليه حديث البخاري: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلبتموه إلا كانوا معكم حبسهم العبر، حديث واضح جدا. لكن الميزة في المسجد هي حضور الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهنيئا لأهل مجلس الذكر، اللهم اجعلنا من هؤلاء، حف الملائكة لهم. الملائكة لا تقرب إلا مجالس الخير، الشياطين هي التي تقرب مجالس الشر، أما الملائكة لا تقرب إلا مجالس الخير، مجالس العلم الذكر. ولكن هل تقترب الملائكة من مجالس أهل البدع؟ فإن الصوفية مثلا يزعمون أنهم يذكرون الله ثم يلوحون برؤوسهم الله 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 ويرقصون ويضربون بالدف في حركات تشبه المجانين. طيب، فإذا قال قائل منهم: نحن نذكر الله، تحف الملائكة، قل: كذبتم. إذا كانت الملائكة تنفر من آكل الثوم والبصل، قال: إذا أكل منكم أحد الثوم والبصل فلا يقرب من المسجد، فإن الملائكة إيش؟ تتأذى. يا أخي، تتأذى الملائكة من الثوم والبصل، فكيف بمن خالف أمر الله في ذكره فابتدع؟ فذلك أحرى أن تنفر عنه الملائكة الذي يبتدع في دين الله جل في علاه، كما قال النبي: كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. يعني مجلس لأهل النار وهم أهل البدع يدعى فيه للنار بالرقص والضرب الدف، هل يقال هذا مجلس تعفو الملائكة؟ وين عقولنا؟ قال: كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، البدعة من الكبائر الذنوب. هل تحضر الملائكة مجالس الزناة؟ نساء رجال مع بعض يزنون، حتى لو اجتمع، حتى لو قام تفرق أو اجتمع، ما تحضر لا هذا ولا لا أفراد المجلس. كذلك من اجتمع على بدعة، إذا اجتمع على بدعة كحلقة تعقد في المساجد تنظر الخوارج، كيف ما تنظر الخوارج؟ الأحد علي صحيح، وهم اليوم اللي كفروا بالكبيرة، فينظر يسوي حلقة في المسجد ويشرح يعني مثلا أشياء حلوة أو جميلة للناس، السيرة النبوية، ثم يحقن يحقن أثناء الدرس. كيف نرضى بالمذلة؟ نعم، ونجعل رؤوسنا في الرمال، يشهد. يخرج من درس الواحد كما ذكر لي بعض الإخوان الذي هداهم الله للسنة، قال كذا أحد درس هؤلاء الخوارج الذي الحمد لله الآن قسم منهم مسجون مكوف اليد، وقسم منهم طرد من المساجد، اللهم لك الحمد، بسبب القوة الضاربة على هذا المذهب الخبيث الذي ورث القتلى بغير حق. قال كنت أخرج من مجلس هذا المعلم وقلبي مشحون على الدولة، كل ما أشوف شرطي ودي أقفز عليه وأخنق أقتله، سبحان الله. شف الحمد لله الذي هداك. فالمقصود أن على المسلم أن يضبط نفسه بالعلم. لنقرأ، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم، في تفسير قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، قال: ثم قال أبو عمر: روى الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد، وعن ابن سيرين والشعبي نحو ذلك. قال أبو عمر: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس، ولكن اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا العراق ولا ما ورائهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب، إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ظاهرا ما اجتمعنا عليه وجماعة الفقهاء متفقهون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوضع.
طيب، هل يجوز إنسان اشترى أمة من السوق والأمة اشتراؤها غير استئجار الخادم؟ انتبه، يجي واحد خادم استأجرها تعمل عنده بالشهر 1200-1500 ثم يطعها، يقول كان الصحابة يطعون إماءهم، هذه الأمة، هذه مستأجرة أجنبية، يعني جيت تدخل على الغرفة عليها، جيت تدخل البيت تقول درب تحجبه ثم تدخل، مثل كثير من الأسر الأب يدخل ويجيب شعرها وتحط المائدة والعصير تدخل الضيوف شعرها، هذه أمة؟ ما هي بأمة. الأمة كانت يجوز أن تكشف شعرها حتى الأجنبي، ليس شعر عورة. في عهد عمر مثلا، عهد الرسول، شعرها ليس عورة، لكن خادمة لا، خادم مستأجر. انتبه، في فرق بينهم، خادم مستأجرة. مع ذلك ابن تيمية يقول يجوز للأمة أن تكشف شعرها ورأسها، تكب الزبالة بالشارع تمشي. قال ابن تيمية: لكن ليس ذلك للتركيات الجميلات. ليش؟ لأن في ذريعة، إذا كانت المرأة جميلة ذات حسن ولون حسن ذريعة للزنا، فقال: ينبغي حينئذ أن يحجبنا، ليس لأنه حرام لما ذكره مالك بما يراه الفقهاء من المقتضي والمانع، يعني فإذا قام المقتضي بالتحجيب وهو حسن الأمة تحجب لكي لا يتسارع الناس في الفواحش، لكن الخادمة قولا واحدا مستأجرة لا يجوز وطئها. طيب، اشترى رجل ملك اليمين امرأة، راح اليوم الثاني السوق آخر وشاف وكانت أمته معه، قالت له: هذه أخت اشتريها، هل يجوز أن يجمع بين الأختين ملك اليمين؟ يجوز؟ لا يجوز. وش الراجح؟ ها؟ ها؟ ارفع يجوز.
ما درستم أن تجمع بين الأختين؟ إذن هذا عام داخل فيه الأخت من الأب، أختين من أب، أختين من أم، أختين من رضاع. هذا يسمى النص العام، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، هذا معنى النص العام. واحد اشترى أمة ملك اليمين، شاف في السوق أمة طلعت أخته، يجمع بينهم؟ لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين. طيب الظاهرية، وش الفرق بينه وبين الجمهور؟ الظاهرية أحدثوا مذهبا غريبا محدثا في الإسلام، أنهم لا يلتفتون للعلم ويقيسون ولا روح النص، يأخذ بظاهر النص دون النظر في روحه وعلته إلى آخره. قال الزركشي في كتاب البحر المحيط: والظاهرية إذا تركوا ظاهريتهم وابتداعهم في الأخذ بالظاهر اعتبر قولهم بالخلاف. متى يلغى قولهم بالخلاف؟ إذا إذا ألغوا روح النص. مثل هل نعتبر قول الظاهرية في الخلاف؟ يعني اتفق العلماء على أن من بال في إناء وجاء إلى حوض أنه لا يجوز أن يسكب ما في الإناء في الحوض، لحديث نهى أن يبول في الليل الدائم. جاء الظاهري قال نهى أن يبول، أن يبول يعني مباشرة يبول هو، لكن لو سكب بوله في مكان ثم صبه لا حرج. شوف قتل روح النص، روح النص حصول التنجيس. فهل يجوز أن نقول وقد اختلفوا في الماء في الإناء يبال فيه ثم يسكب في الحياض؟ يجوز يقول هل اختلفوا؟ ما الاعتبار خلافه، لأنهم أخذوا إيش؟ ألغوا العلة، ألغوا الروح النص اللي هو السبب هو التنجيس. لذلك هجر مذهبهم أهل العلم إذا عملوا بظاهريتهم. يعني هل يجوز أن نقول والبكر، شوف والبكر إذا قال لها وليها جاءك فلان بتزوجك يا بنتي توافقي؟ فإذا قالت نعم أوافق، نطقت بالموافقة، اختلف العلماء، منهم من أبطل النكاح ومنهم من أجازه. من أبطل النكاح؟ الظاهرية. قالوا إذن المرأة البنت البكر سماتها، فإذا قالت نعم يا أبي وافقت بطل. طيب الشريعة حمت سكوتها، حمت خجلها، حمتها مسكينة، تجي مسكينة تنكبها وتقول إيه يا أبوي باطل، ليش تكلمين؟ فإذا لا يعتبر قول الظاهرية في إيش؟ في موافق ظاهريتهم وإحداثهم في الأصول وما سوى ذلك فيعتبر. أفرض جاء الظاهري عمل بالأصول إنه أخذ بالأصل، أخذ حديث أرخوا اللحى إرفار اللحية لواجب، للنبي قال أرخوا. أفرض الجمهور قال الاستحاب ما جابوا صارف، القول قولهم، إذا ما فيه دليل يصرف عن وجوب عفاء اللحية. هنا ما عمل الظاهرية بقصدي بقتل روح النص، النص ظاهر في وجوب اللحية إعفاء. أنتم كيف؟ نعم تقرأ.
وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم وهم الحجة المجموح وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها.
وقوله
تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.
شوف هل يجوز للرجل رأى امرأة بينه وبين زوجها مشاكل واصلة مثل ما يقولون الغرغرة أو الحقوق، يقول لأخته روحي قدمي لي لها يعني وبتزوجها هي أكيد بتطلق من زوجها بتطلق يعني. كلميها نعم هل يجوز هذا بأي شيء تحتج والمحصنات من النساء حرام عليكم الأجنبية المتزوجة تنكحها ولا تخطبها مجرد خطبتك كمان يستدعى على زوجها يزيد المشاكل يقول والله مضمون يا الله مش تبي انت وطلق زوجها وتروح تبيك ما يصلح يا أخي تفسدها بالخطبة حتى لو كان بيني وبين مشاكل زوجها اصلح بينها تريد عول الشيطان الشيطان ينزل عرشي على الماء وإذا بظهر بامرأة طلقت من زوجها مع أن هذا زنا وهذا شرب الخمر وهذا يقول أنت نعم أنت الذي سبب في طلاق امرأته تكون عون للشيطان نعم تخطبها تفسدها على زوجها حرام عليك مهما كنت أقل منه حتى لو أقل منه رتبة أنت من زوجها المشكلة اللي بينه وبين زوجها تجعلك أرفع من زوجها أن تكون يكون زوجها أرفع من هذا المتقدم لها في وقت هذا بيتقدم لها أرفض منه كثير لكن بما أن فيه قلبها محقور منه في مسألة جزئية تنسى مرتبته وفضله وفضائله فيجي يتفوق هذا بإيش بأن لا مشكلة بس مع أن زوجها أفضل كثير فالمقصود سواء كان أفضل أو أقل لا يحل حتى تفرغ من الأول من غير الدخل فلا يأتي يعد مثلا يقول خلاص يخطي قولي لها هو بيحول لك فلوس الخلع هو زوجها يقول ما طلق بنت اختلعين أعطيني فلوسي فأصل بحولها فلت اختلع ما يعينها بشيء يصلح بينها نعم يصلح بينه ولا يكون عون الشيطان نعم
وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك
طيب قاتل إمام المسلمين الخوارج وسبحان الله صار له سبي أو أسر نساءهم وسرنا اللي خرجنا معهم في المعركة يداوون الخوارج طيب كيف يطأ الرجل متى يجوز له أن يطأ هذه الخارجية المزوجة زوجة خارج خلاص دخل السجن وحبس كيف يجوز متى يطأها واحد يقول بعد ان يستبر الرحم واحد يقول لا يجوزها ها ها تحيض مرة واحدة طيب انا اقول ان القول الصواب فيما اختلفتم فيه انه لا يجوز اصلا ان يملك بضع الخارجية او الذي زوجها خارجي نعم فالصحابة لم يكفروا الخوارج وإن جعلوهم مجرمون فساق قتل المسلمين لكن علي قال هم من الكفر فروا ولذلك كان لا يسبى نساؤهن في القتال علي ما سبى نساء الخوارج نعم طيب إذن يكون هذا في جهاد صحيح الكفار فإذا سبيت المرأة ورأى ولي الأمر أمير الجيش مثلا أن يعطي فلان أمة قسم الإماء فمتى يجوز إطاعها وهي متزوجة إن كانت حبلة تضع أو كانت غير حبلة تستبرئ بحيضة تستبرئ من زوجها الأول إيش بحيضة ثم يجوز أن يطاعها ملك اليمين طيب ملك اليمين جائز بعد ذلك أن يطاعها أكمل
وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا نساء من سبي أوطاد ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعب بن الحجاج ثلاثتهم عن عثمان الفتي. ورواه ابن جرير من حديث أشعث ابن سوار عن عثمان البتي. ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة.
ولا هذا صحيح، الصحابة أصابوا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج سألنا النبي فنزلت عليهم محصنات من النساء إلا من ملكة إيمانكم فيجوز أن تطأوهم، لكن أمرهم النبي أن يستبرئنا، أمرنا أن يستبرئنا بحيضة، أمروا أن يستبرئنا يعني النساء بحيضة حتى يطأها الرجل حتى لا يختلف معه ماء. ومنه تعرف فضل الإسلام، يعاني الغربيون الآن من اختلاط الأنساب، يجي عنده كومة عيال في البيت ما يعرفوا أولاد صديقات زوجته، يقعد مسكين يربي كت، يروح يجيب البقالة ويقعد يجيب لهم ملابس ويقعد، وهي زوجته خانته واستمتعت بالحرام وكومت له رعاية صغار في البيت حياة، ويطالع في الولد كل شوي شاك، طالع في أنفه تعرف وجهه هذا بدي ولا ها. لكن أنعم الله علينا في الإسلام أنه لا يحل امرأة تزوج آخر حتى تنقضي عدتها، في قول الجمهور حتى بطلق الثلاث، أنا الطلقة تستبرئ بثلاث حيض عدتها ثم تزوج، كانت حبلة حتى تضع. الحمد لله على نعمة الإسلام، وإن كانت ملك يمين الجيش تستبرئ بحيض. ها طيب، اتزوجت وعقد عليها ولا وطأها زوجها وطلقها، نعم قال الله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما في عدة إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا خلا بها كما أفتى عمر بن الخطاب، وأنه إذا أرخيت الستور وجبت البول، أول ما يقفل عليها ويقعدون وياها وحدهم وجب ايش؟ وجب المهر، نعم وجب ايش؟ المهر. اكمل.
ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قدادة عن كلاهما عن ابي الخليل صالح بن ابي مريم عن أبي سعيد الخدري فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري به. وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري قال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكأن أنسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن. قال فنزلت هذه الآية في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة. زاد مسلم وشعبة ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه. وقال الترمذي هذا حديث
من عند وقال الترمذي نكمل غدا، لنجد لنجد الآن في مسند الإمام أحمد حتى نستغرق الوقت المقدر في هذه الحصة الدراسية للكتابين. طيب أعينه أخوك ما أدري إذا شوف أنت قبل تبدأ خلي خويك اللي جي معك أعطى ووريك وين وصلت. طيب اقرأ حدثنا.